أربعة للبودكاست.
الفطرة لو عرفناها دينيا فسنكون منحازين، لأنها تمثل الاستعداد الطبيعي للإيمان، بينما يثور الجدل بين الملحدين والمؤمنين حول صحة هذا الادعاء. لذا دعونا نسلم أن الفطرة هي استعداد طبيعي غريزي يحدد السلوك والميول، كما يقول علم النفس تقريبا. ما هي الحقيقة؟ وهل هناك دليل على أن الفطرة فينا هي الإيمان؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا أخت ماريا، وأهلا وسهلا بالأخت فلك، حياكم الله وبياكم. الحلقة الماضية قدمنا عدد من الأدلة والبراهين العقلية والعلمية الواضحة جدا جدا، وتكلمنا أيضا عن بعض أقوال العلماء أو بعض العلماء. واليوم نتكلم عن أمر مهم للغاية، ألا وهو المعلوماتية. المعلوماتية هو آخر ما توصل إليه العلم في إثبات ما هو مثبت لدينا، ألا وهو وجود الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالمعلوماتية؟ المعلوماتية هو سؤال أو طرح، هل المادة هي أساس كل شيء أم أن المعلومات تسبق المادة، والمعلومات هي أساس كل شيء، فبالتالي هي بحاجة لمصدر لهذا أو لهذه المعلومات. يقولون أن كل شيء في الوجود عبارة عن مكون مادي ومكون معرفي أو مكون معلوماتي. يعني الكرسي الذي أجلس عليه هو عبارة عن مكون مادي، اللي هو الخشب والمسامير والجلد والدهان وما شابه، هذه هي المادة. وهناك المعلومات التي هي في رأس النجار الذي قام بقطع الخشب بهذه الطريقة وصنفرة الخشب بهذه الطريقة وهكذا. المعلومات، على سبيل المثال، مثلا لوحة موناليزا من حيث المكون المادي فهي لا شيء، من حيث المكون المادي لا قيمة لها، يعني ممكن $10 تقريبا، ولربما لا تساوي $10 قيمة الورق والحبر أو الألوان. لكن ما الذي جعل لوحة موناليزا تصل إلى ملايين الدولارات؟ ليس المكون المادي، إنما المكون المعرفي الذي وضعه الرسام وجعل اللوحة تتميز أو يعني يكون لها قيمة. كذلك الآن أنا لو سألت الأخت فلك مثلا، وقلت لها أخت فلك أنا يعني أطلب منك أن تصنعي لنا كيكة أو كعكة، والأخت فلك يعني لم تدخل المطبخ من قبل، ولكن أدخلتها المطبخ وأتيت لها ببعض المكونات كالدقيق والسكر والملح والحليب والماء والشوكولاتة وكل المكونات التي تحتاجها لصناعة الكيكة، وأيضا وضعت لها يعني الفرن الذي ستدخل فيه الكيكة بعد الصنع، وهي لم يعني تصنع كيكة من قبل. هل ستستطيعين يا أختي فلك أن تفعلين كيكة مثل هذه؟
لا.
لماذا؟
ما عندي خبرة والمعرفة الكافية.
ما عندك المعرفة الكافية في صناعة الكيكة، فستضطرين مثلا يعني ستكوني مضطرة للبحث على في جوجل أو على اليوتيوب، تشوف الشيف الفلاني وهو بيسويها، أو تأتي بكتاب لأبلة نظيرة وتنظري كيف قامت بصناعة الكيكة، أو ما هي المقادير، المعلومات، كم كوب من الطحين وكم كوب من الماء وهكذا. هذه المعلومات هي مفقودة عندك. إذن قبل صناعة الكيكة أنت بحاجة إلى ماذا؟ إلى معلومات لكي تقومي بصناعة الكيكة. طيب لو ارتفعنا بسقف التحدي أكبر من ذلك، ويعني جعلتك تدخلين المطبخ والمطبخ فارغ تماما من كافة المكونات، وقلت لك أو طلبت منك أن تصنعي لنا كيكة، ستطلبين مني المكونات، الطحين والحليب والماء إلى آخره. لو قلت لك حتى هذه المكونات عليك أن تأتي بها من العدم، ما الرد؟
مستحيل، لأن ما عندي هذه المقدرة.
جميل جدا، هذا أمر يعني فيه استحالة مطلقة. إذن لو فعلت ذلك هذا يحتاج إلى قدرة مطلقة مقابل الاستحالة المطلقة، يعني أن تأتي بالمكونات من العدم إلى الوجود إلى المطبخ، هذا يستحيل، بل استحالة مطلقة. المقابل للاستحالة المطلقة هي القدرة المطلقة، ولله المثل الأعلى. هذا ما نريد الوصول إليه، وهذا هو ما توصل إليه العلم. هل المادة هي أساس كل شيء ولا المعلومات هي أساس كل شيء؟ فتوصلوا إن المادة نفسها بحاجة لمكونات، يعني المادة مكونة من مجموعة من الذرات. والذرات لكي تتشكل هي محتاجة إلى مكونات كالبروتونات والإلكترونات والنيوترونات مثلا. طيب وكي تتشكل هذه الجسيمات التحت الذرية من البروتونات وتحتاج أيضا إلى كواركات وفوتونات إلى آخره. وهكذا كم جرام بروتين مع كم جرام إلكترون لكي نكون الذرة؟ هذا يحتاج إلى معلومات. وأصلا وجود هذه الأشياء من العدم إلى الوجود بحاجة إلى معلومات، بجانب حاجة إلى القدرة المطلقة. إذن لابد أن يكون هناك إله لهذا العالم ولهذا الكون، وهذا الإله لابد أن يكون متصف بالقدرة المطلقة كما يعني تكلمنا في الحوار السابق، وبالعلم المطلق وبالإرادة المطلقة وأيضا بالحكمة المطلقة جل في علاه. وأختم بمقولة حجة البيولوجيا الجزئية دين كينيون حينما قال: بعدما أدركت دور المعلومات في الحياة لقد أصبحت في مواجهة أعظم الدلائل على وجود الإله الخالق سبحان الله. هذا ما أردت يعني أن أختم به، وهذا مختصر المختصر، يعني هذا اختصار شديد جدا 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 لنظام المعلوماتية في الكون، والذي يعني يثبت بشكل قطعي أنه لابد أن يكون هناك إله متصف بصفات من هذه الصفات العلم المطلق. طيب ننتقل للنقطة التالية. الآن حضرتك متفقة معنا بشكل قطعي أنه هناك إله؟
صحيح.
هل هناك أدنى شك؟ لا بأس يعني تكلم.
لا بس مين هذا الإله؟
جميل جدا، هذا ما سنبحث يعني حوله بحول الله عز وجل. ولكن قبل أن نجيب من هذا هو الإله، نحن يعني عرفنا أن هذا الإله له صفات. طيب هل هذا الإله تواصل معنا أم خلقنا وتركنا هكذا؟ لكي نجيب على هذا السؤال نسأل سؤال قبله: هل الإله الذي خلق هذا الكون وما فيه، يعني هذا الكون العظيم، يعجز على يعني أن يخلق بيننا أو يوجد بيننا طريقة للتواصل بيننا وبينه؟ أنا أسألك.
اتفقنا القدرة المطلقة فكيف ما راح يعجز هذا الشيء.
جميل جدا. طيب بالاستقراء، الاستقراء هكذا يعني لو تدبرنا الأمر عقلا، هل رأينا دولة بلا دستور؟ أو هل رأينا مؤسسة بلا دستور؟ هل رأينا المكان ولو بسيط للغاية صغير للغاية بلا دستور؟
لا
هذا يستحيل. تخيلي معي أخت فلك لو أن هنالك مؤسسة، أي مؤسسة ما أسست، ثم جاء صاحب المؤسسة بطلب موظفين وعاملين ثم وضعهم هكذا في المؤسسة دون أن يخبرهم بدور كل منهم، ولم يخبرهم بوقت بدء العمل ولا وقت الانصراف منه، ولم يضع للمجتهدين يعني مكافآت ولا للفاسدين عقوبات، فكيف بالله ستكون حال المؤسسة؟ سنجد أن يأتي العمل متأخرا وينصرف مبكرا، أليس كذلك؟
إيه صحيح، بيكون الوضع فوضوي،
فوضوي للغاية، بل ستنهار المؤسسة. لماذا؟ هذا سيأتي متأخرا، وهذا سيأتي يوم ويغيب عشرة، وهذا سيتدخل في شؤون غيره الغير معلومة أصلا لغيري، وهكذا، وهذا حتما سيجعل المؤسسة تنهار. طيب ما نراه في الكون من حكمة تدل على أن لله يعني للحكمة المطلقة. الحكيم المطلق يستحيل أن يخلق أناس يتصفون بالشيء وعكسه ثم يتركهم هكذا، ثم يتركهم هكذا للحياة دون أن يضع بينهم دستور ودين ينظم لهم هذه المقاييس أو هذه الأمور التي تحتاج لموازنة. يعني احتياج الإنسان لدستور من عند الله عز وجل يعد أصلا من الضرورات الحياتية التي لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بها. وبعد أن يعني أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل ما في الكون بما فيه الإنسان، فالإنسان بطبيعته لابد أن يكون خاضعا لله عز وجل وعابدا له. ولأن الإنسان جزء من هذه المخلوقات وكل مخلوق لابد أن يكون يعني تابعا لخالقه، فكان لابد أن يكون هناك دين ودستور لهذا الإنسان لكي يتصل به مع خالقه. فضلا على إن الإنسان يعني هو يعد من أشرف المخلوقات، بل هو بالفعل أشرف المخلوقات وأعلاهم قدرا ومنزلة، بل الإنسان يتصف بخصائص تميزه عن باقي أجناس المخلوقات، زي الاتصاف بالإرادة والقصد وحرية الاختيار بين الحق والباطل والخير والشر والجمال والقبح اللي اتكلمنا فيهم في يعني بداية الحلقة السابقة. زي ما قلت لحضرتك، كان لابد للإنسان من معيار عادل يضبط به مقاييس الموازنة بين تلك الأفعال الاختيارية، وميزان يفرق بين الصالح والفاسد، وهذا لن يأتي إلا بدستور من عند الله عز وجل لكي يضبط لنا به حياتنا، ينظم حياتنا، ثم يكافئ من اتبع يعني هذا النظام ويعاقب من خالف. تفضلي.
ليش يعني ليش ما المعرفة هذه أو التواصل مع إله ما مو موجود بشكل فطري بالإنسان؟ نفس ما احنا مثلا نجيب طفل، المثال اللي ذكرناه في الحلقة السابقة، الطفل اللي يجد الرضاعة من أمه ما حد علمه. طب أنا كمخلوق أوجدني هذا الخالق، ليش ما أعرف هذا الخالق من غير ما حد يعلمني؟ يعني مو كل الأشخاص راح يوصلهم الدكتور اللي أنت تتكلم عنه. في يعني أشخاص بأماكن كثير بالعالم ممكن يعيش حياتهم كلها وهم ما يدروا عن وجود هذا الدين مثلا أيا كان. فليش الخالق يعني يحط الإنسان بهذا هذا الوضع يعني؟ وليش أنا ممكن أعاقب بعدين على الدستور أنا ممكن أكون ما دريت عنه أصلا؟
نعم، من حيث العقاب، من حيث العقاب على هذا الدستور وأنت لم يعني تدرين عنه شيء، فهذا إن شاء الله بإذن الله سيأتي معنا حينما نتحدث عن الشبهات التي تثار حول الإسلام. هذا أبشري يعني، يعني لا تقلقي بحول الله عز وجل، خاصة في هذا يعني السؤال وغيره من الأسئلة. ولكن هنا بالنسبة للجزئية المتعلقة بحوارنا، لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان هذا الشيء الفطري الذي يجعله أن يتأكد أن هناك إله دون الحاجة إلى يعني إلى هذا الحوار أصلا، أليس كذلك؟
إيه صحيح.
الحقيقة
ما أقدر مثلا أتواصل معه أو أكون أعرف وجوده بشكل يعني فطري يعني.
نعم، الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان الفطرة التي يصل بها إليه دون الحاجة إلى حوار أو نقاش. من حيث معرفة وجود الله عز وجل فهذا أمر فطري نشأ عليه كافة الناس، ولا يوجد زمن من الأزمان ولا يوجد حقبة من الأزمان على ظهر الأرض منذ خلق يعني آدم عليه السلام، منذ بدء الخليقة إلى يعني قرابة 200 أو 300 سنة، كانت هناك حقبة لم تعرف الله هكذا أو تستغني عن وجود الله سبحانه وتعالى. متى بدأ هذا الانحراف؟ يعني مش معنى أن الفطرة موجودة أن الفطرة يعني لا تلوث أو لن تلوث، لا، الفطرة موجودة، وهذا شيء جبلي يعني مفطور عليه الإنسان ومجبول عليه الإنسان بالفعل. نفس ما حدث مع الطفل حينما يعني التف بفمه إلى ثدي أمه، هكذا هو يعرف بداخله. هذا أصلا دليل على أن الإنسان مجبول على معرفة الله عز وجل، لأنه يعني حينما لامست أمه شفتيه أو إحدى جانبي شفتيه فاتجه إلى هذا الجانب، فتلقائي حينما يجد الإنسان نفسه في هذا المكان أو في هذا الكون المنظم، هذا الكون الدقيق المقدر، حتما سيعرف أن هذا الكون وراءه خالق، ليس بهذا المسمى، لكن هو سيعرف أن هذا الكون لم يأتي عبثا، إنما هناك خالق وهذا الخالق له صفات. ثم أن هذا الحوار أصلا وهذه المعلومات مبنية على الفطرة، يعني الفطرة لو لم يكن لها أساس، يعني لو لم يكن هناك أساس للفطرة لما بني عليه هذه المعلومات. يعني العلماء حينما تحدثوا وحينما توصلوا إلى وجود الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعلومات، فكان هذا بناء عن الفطرة أصلا، لأن الفطرة لو مش موجودة مهما يعني جئنا بأدلة لن نصل إلى أن هناك إله. طيب متى تلوثت الفطرة؟ يعني كي أخبرك إن الإلحاد أصلا، الإلحاد ده أمر حديث للغاية، يعني هو ليس وليد مثلا مع ولادة الإنسان أو مع بداية الإنسان، هذا أمر حديث للغاية، لأنه شيء مخالف للفطرة لم يبدأ إلا مع بداية يعني الثورة العلمية، وخرج من أوروبا بسبب تعارض المفاهيم الكنسية مع مفاهيم رجال العلم كجاليليو وكوبرنيكوس، فخرج من أوروبا. قبل كده على مدار 4 مليون سنة لم يكن هناك حقبة زمنية اختلف فيها أحد أو أنكر فيها أحد وجود الله سبحانه وتعالى. أي الإلحاد بمفهومه المعاصر اللي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى لم يخرج علينا إلا من قرابة 300 سنة. 300 سنة بالنسبة لعمر الإنسان لا شيء. هذا دليل إن الفطرة هي الأساس، والفطرة تدل يعني بمنتهى البساطة على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن متى انتكست الفطرة؟ متى انتكست الفطرة؟ لما لوثت من هنا وهناك، وبدأ هذا يحارب فيها وهذا يحارب فيها وهذا يحارب فيها فغيبها. يعني لما يكون عندي مثلا جهاز حاسوب، هذا الجهاز الحاسوب يعمل مثلا بي أو يعني الهارد ديسك مثلا، الهارد ديسك دوت لو يعني ظل هكذا بقى مثلا لمدة سنوات طويلة لا يعمل، ثم أردت يعني بعد ذلك إعماله من جديد، لن يعمل مباشرة، يحتاج إلى إزالة الأتربة من عليه. فالفطرة موجودة بالفعل، الفطرة موجودة بالفعل، لكنها لوثت بسبب بعض الدخائل التي جاءت من هنا ومن هناك، فلوثت هذه الفطرة، ونحن الآن نحاول إعادة الفطرة إلى طبيعتها. لكن الفطرة نعم موجودة، والفطرة تحتم على الإنسان أن يؤمن لأن هناك إله. معي؟
معي. طب كيف نتواصل مع هذا الإله؟
كيف نتواصل مع هذا الإله؟ أولا إحنا اتفقنا أن الإله حكيم، أليس كذلك؟ أن الإله موجود بالفعل وله صفات، من هذه الصفات أنه حكيم.
صحيح.
جميل جدا. هل من الحكمة أن يتركنا سدى؟ بناء عن ما تحدثنا عنه، أن يعني ما رأينا أقل مؤسسة في الدنيا تركت يعني الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسة هكذا دون دستور، متى يأتي الموظف ومتى ينتهي وما طبيعة عمل كل إنسان منهم، هذا لم يحدث. فإن كنا رفضنا هذا على أقل مؤسسة أو أصغر مؤسسة، فمن باب أولى أن نرفضه أن يكون يعني على أكبر مؤسسة ألا وهي الكون. إذن لابد أن يكون هناك دستور يتعامل به الإنسان، أو يعني يتعرف به على الله سبحانه وتعالى ويتعامل به مع سائر المخلوقات الأخرى من إنسان وحيوان ونبات وجماد. هذه من الحكمة. إذن لابد أن يكون هناك تواصل، أليس كذلك؟
هل ممكن يكون التواصل مع الإله من غير هذا الدستور؟ بما أن معرفته يعني والإيمان فيه موجودة فطريا بالإنسان، ليش ما الإنسان أصلا يقدر يتواصل معه بشكل فطري؟ بما أن أنا أصلا يعني أعرف ومؤمن بوجود هذا الإله، ليه ما أقدر أتواصل معه بشكل مباشر وفطري يعني؟
يعني أتواصل معه يعني تقصد أنه يكلمني بشكل مباشر، ولا الفطرة بتاعتي هي اللي تدرك الصواب من الخطأ؟
لا، أقدر أتواصل معه
بشكل مباشر.
إيه يعني نفس ما أنا وجدت مؤمن فيه بما أن هذه الفطرة السليمة، ليش ما أقدر أتواصل معه بما أن أنا أعرف وجوده؟ ليش أحتاج دستور أو نظام معين يسمح لي أني أنا أتواصل مع هذا الإله؟
جميل جميل. هذا الأمر بالفعل موجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق نوع من المخلوقات، يعني إحنا المخلوقات متعددة، ليس كذلك؟ يعني إحنا نرى النباتات ونرى الحيوانات ونرى الإنسان ونرى الجمادات. هناك أيضا نوع من المخلوقات الذين لا يحتاجون إلى دستور، مثلا يعني كالملائكة مثلا لا يحتاجون إلى هذا الدستور. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه على هذه الهيئة، خلقه مخير، ولكي يتحقق سلامة الاختيار والاختبار. يعني نحن الآن قبل أن نتكلم في هذه النقطة، هل رأينا الله سبحانه وتعالى بأم أعيننا؟ أو هل تواصل الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر؟
لا.
طيب هل عدم تواصل الله سبحانه وتعالى معي بشكل مباشر يجعلني أشك في وجوده بعد الأدلة التي طرحناها؟ الآن نحن متيقنين تماما أن الله سبحانه وتعالى موجود، لسنا بحاجة إلى رؤية الإله بأم أعيننا أو ندركه بحواسنا، وهذا سنتحدث فيه يعني ممكن فيما بعد أو ممكن نتحدث فيه الآن. ولكن رأينا الإله أو لم نرى، هل هذا يجعلنا أن نتشكك في وجوده؟
أوكي، أنا الآن في هذه اللحظة أتفق معك أنه أنا ما عندي شك بوجود إله، لكن هذه الأدلة ممكن تكون غير كافية في بعض الحالات لليقين الكامل. يعني مثال، بعض الأشخاص لما يمر في حالات يأس شديدة يجلس يقولوا وين طيب هذا الإله اللي أنا مؤمن فيه، يعني أنا جلست سنين أعبد أو أسوي أسوي أسوي. أحيانا يكونوا يبغوا شيء أقرب من دليل أنت تعطيني إياه أنا أناقشك فيه بالحالات الطبيعية.
جميل. طيب اسمحي لي أجاوب حضرتك.
إيه تفضل.
وبالنسبة لك أنت بتقولي أن أنت متيقنة للوصول لأي شيء خارج عنا بشكل صحيح بشكل علمي، هناك 3 طرق لا رابع لهم: إما أن ندرك الشيء بشكل مباشر إما ندركه من خلال آثاره، إما ندركه من خلال الخبر الصادق. هل هناك وسيلة أخرى؟ لا يوجد. طيب، كي نصل الله سبحانه وتعالى بأم أعيننا أو ندركه بحواسنا، فهذا أمر مستحيل. لماذا مستحيل؟ الآن لو أنا حابب أبحث عن الذي صنع الهاتف الذي يعني أتحدث معك يعني الآن به، لو عايز أصنع عن الذي صنع الهاتف، هل من الممكن أن يعني آتي بالمفك وأفك مصامير الهاتف وأبحث عن الذي صنع الهاتف داخل الهاتف؟ يستحيل. الهاتف صغير وهو أكبر منه، أليس كذلك؟ والهاتف صغير للغاية، فحتما لن يحتوي صانعه.
أي أكيد.
هل وجود الهاتف هذا يجعلني مطمئن أن له صانع أم ليس له صانع؟ دون أن أرى الصانع، أنا متأكد يقينا أن لهذا الهاتف صانع أم لا؟
أيوة متأكدين.
جميل جدا، ولله المثل الأعلى. احنا قلنا ان للوصول لاي شيء خارج عنا هناك ثلاث طرق: اما ان نصل له بشكل مباشر ندركه بحواسنا، او من خلال الاثار، اثاره الواقعه عندنا في الداخل وهو في الخارج، او من خلال الخبر الصادق. يعني ايه؟ انا جالس في غرفتي، والدي خبط علي فقال لي: احمد صديقك ينتظرك بالخارج. ووالدي بالنسبه لي خبر صادق لا يكذب ابدا، لم اعد عليه الكذب طيله حياتي. فهذا بالنسبة لي يعد مصدر من مصادر المعرفة. فقلت لوالدي: طيب اجعله ينتظرني قليلا حتى يعني ارتدي ملابسي. وانا ارتدي الملابس شممت رائحة الطيب المميز بها احمد، والذي لا يوجد احد من اصدقائي يضعها سوى احمد. فهذا دليل قاطع ايضا على ان احمد بالفعل ينتظرني بالخارج. خرجت بالخارج فوجدت احمد امامي فسلمت عليه بيدي فقابلته بشكل مباشر. معنى ان ندرك الله سبحانه وتعالى بالوسيلة الاولى هي ان ندركه بحواسنا، هذا يستحيل. لماذا يستحيل؟ بمثابة أنني أبحث عن صانع الهاتف داخل الهاتف. نحن قلنا أو أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون من العدم، يعني هذا الكون لم يكن موجود ثم أصبح موجود بعد ذلك. وهذا الكون محدود، معنى محدود أن له بداية وله نهاية. واتفقنا أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية، بل هو مطلق في صفاته جل في علاه. فيستحيل الكون المحدود أن يحتوي على الله سبحانه وتعالى المطلق. وأنا كإنسان، جزء من هذه المادة التي هي في الكون، يستحيل أن أدركه بحواسي. لأني لو أدركت الله سبحانه وتعالى بحواسي، وأريدك أن يعني عايزك تركزي جدا في هذا الكلام، لو أدركت الله سبحانه وتعالى بحواسي، إذا الله سبحانه وتعالى يصبح هنا يخضع للقياس وللتجربة. يعني هو استطعنا، ما دمنا استطعنا أن ندركه بحواسنا، إذن هو محدود، يدرك بالحواس، يخضع للقياس وللتجربة. وإذا كان كذلك يبقى لن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. لماذا؟ لأنه محدود، والمحدود لا يستطيع أن يأتي بالأشياء المطلقة أو بالأشياء العجيبة. ونحن اتفقنا أن وجود الكون من العدم يحتاج إلى قدرة مطلقة، إذن الله سبحانه وتعالى مطلق ولا يحده الكون المطلق. يبقى الطريق الأول اللي هو أصل إلى الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، وإني أجلس معه، أو إن الإله يعني يخضع للقياس وللتجربة أو أكتشفه من خلال التلسكوب، هذا يستحيل. وليس شرطا أن أصل للإله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، لأن عندي طرق أخرى أستطيع من خلالها أن أصل إلى الإله، زي أثاره، وأثاره التي تحدثنا عنها التي ملأت الدنيا كلها، في كل مخلوق من مخلوقات الله، وفي كل ما موجود من موجودات الدنيا يوجد ألف ألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وما تحدثنا عنه من دلائل علمية ومنطقية وعقلية تثبت لنا ذلك. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود ولا يوجد مجال للشك في ذلك. إذا كنت لم أشك لحظة أن لهذا الهاتف الذي في يدي له صانع وأنا لم أرى صانعه، فكيف أشك أن الله سبحانه وتعالى موجود لأنني لم أرى؟ بالله عليك كيف هذا؟
هو إحنا ما شفنا صانع الهاتف صح، بس إحنا نعرف أنه موجود. احنا ما شفناه لانه الهاتف ما صنع في الزمن الحالي، لكن لو انا اي اختراع حاليا صنع في الزمن الحالي انا اقدر اشوف صانعه.
اسمعي يعني القدماء المصريين.
اي اكيد.
اسمعي يعني الحقبه الفرعونيه بمصر.
اكيد.
لا يوجد انسان على وجه الارض الان راى احد من هؤلاء، ولا يوجد احد من الحقبه التي تسبقنا والتي تسبقنا والتي تسبقها والتي تسبقها رأوا أحد من هؤلاء، ولكن لا يشك أحد في وجودهم. أسئلة حول نشأة هذه الآثار التي نراها، كيف يعني أسئلة حول مثلا كيف بنوا الأهرامات، كيف يعني فعلوا هذه النقوش على الجدران، كيف قاموا بهذه الهندسة. كل هذه أسئلة طبيعية جدا، ونحن يعني يعني هناك يعني هذه أسئلة طبيعية لا إشكال فيها، لكن هل يوجد إنسان على وجه الأرض يشك في وجودهم؟
لا،
لا يوجد من يشك في وجود هؤلاء، إما معاند مكابر يريد أن يهرب من حقيقة أيا كانت، أو إنسان عنده خلل عقلي، عنده خلل في فكره أو في عقله، لكن لا يوجد إنسان. حتى الملاحدة يتفقون على أن لهذه الحقبة أناس، كيف توصلوا إليهم؟ لم يتوصلوا إليهم بشكل عيني، لم نصل إلى هذه الحقبة إلا من خلال أثرهم التي ملأت أو يعني المتناثرة في أجزاء في من مصر، ومن خلال النقوش الموجودة في أو على جدران المعابد، أليس كذلك؟ إذن لسنا بحاجة لرؤية الشيء بنفسه حتى نصدق إيه وجوده. حتى العلم التجريبي نفسه الذي لا يؤمن إلا بالتجربة كما يدعي بعض الملاحدة، يفتقر في مواضع كثيرة جدا أو يؤمن بحقائق كثيرة جدا دون أن يرى الأشياء بشكلها العيني، إنما يكتفي بآثارها كالإلكترون. العلم يؤمن بوجود الإلكترون، والعلم يؤمن بوجود الكهرباء، والعلم يؤمن بنشأة الكون وأن الكون له بداية. نحن اتفقنا أن العلم أكد لنا أن للكون بداية، وهذه البداية منذ 13 مليار و700 مليون سنة، هذه حقيقة علمية أثبتناها.
أي صحيح.
هل يوجد إنسان على وجه الأرض كان يعيش منذ 13 مليار و700 مليون سنة وهو رصد هذه البداية حينما بدأت؟
لا.
إذن كل الدلائل تدل على أنه ليس شرطا أن نرى الشيء بأم عيننا أو نرى الشيء بذاته كي نؤمن به، ليس شرطا، هناك أدلة كثيرة جدا نستطيع من خلالها أن نصل لوجوده دون أن نراه.
في سؤال بس معرفة فصيغة.
نعم تفضلي.
إحنا ممكن ما أشوف الإله أم عيني، ليش ما أتواصل معاه مثلا بالحديث؟ طيب
يعني تكلمين
مثلا إيه يعني أيا كانت الطريقة، بس أكون يعني أحس بشكل واضح بوجود هذا الإله، مو لازم يكون قدامي موجود تماما.
جميل جدا جدا. برضو تواصلنا أو لم نتواصل، برضو سنعيد نفس الإيه يعني الموضوع، تواصلنا معه بشكل مباشر وسمعنا صوته أو لم نتواصل، هل هذا سيغير من إيماننا بوجوده في شيء؟ نحن لم نسمع الفراعنة وهم يتحدثون.
الفراعنة وجودهم من عدمه، صحة وجودهم أو غير صحيح ما يأثر على حياتي بشيء، لكن هو اللي أوجدني، فتواصل مع هذا الإله يفرق معي أكثر مع صانع الجوال أو أي كان أحد آخر يعني.
طيب الله سبحانه وتعالى تواصل معنا بالفعل، ولكن لم يتواصل معنا بنفسه جل في علاه، ما الحكمة من وراء ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلقنا في هذه الدنيا لأجل الاختبار ولأجل الابتلاء، قال جل في علاه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكي يتحقق سلامة الاختبار كما يعني تكلمنا في الحلقة السابقة، إذن لابد أن يكون هناك نوع أو شيء يتحقق به سلامة الاختبار. يعني أضرب لك مثالا، الآن لو أنا صاحب شركة، وأردت أن أختبر أمانة موظف عندي جاء لكي يعني يعمل في الحسابات، لو جلست أمامه طوال اليوم منذ أن دخل الشركة حتى قام بالانصراف، هل هذا الشاب المحاسب لو أراد أن يختلس أو يقوم بعملية سرقة من خزينة الشركة هل سيستطيع وأنا أمامه؟
لا.
متى يتحقق سلامة اختباره أمانته من عدمها؟ حينما أبتعد عنه وأراقبه من بعيد.
صحيح.
ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان أن يكون على هذه الكيفية، أن يكون الإنسان مخير، ولكي يكون الإنسان مخير إذا لابد أن يكون ما يتحقق به سلامة الخيار وسلامة الاختبار. فلو كان الله سبحانه وتعالى معنا بشكل مباشر لتوقف الاختبار ولا أصبح الإيمان جبري، ولذلك الله عز وجل أخبرنا بالفعل على هذا الأمر، قال جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. عارف معنى الآية إيه؟ الله سبحانه وتعالى بيخبرنا أنه إذا أراد أن ينزل علينا آية أو معجزة تجعل رقابنا مذلولة مجبرة على عبادته، ولا يوجد هناك أعظم أو لا يوجد هناك آية أعظم من رؤية الله عز وجل بشكل مباشر الذي خلقنا، أليس كذلك؟ ولكن ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك حتى يتحقق سلامة الاختبار. لماذا بقى خلقان الله سبحانه وتعالى مخيرين بقضية أخرى؟ لكن الله سبحانه وتعالى موجود، نعم موجود، وما دام موجود له صفات، نعم له صفات، من بين هذه الصفات أنه حكيم، نعم حكيم. الحكمة لابد أن يكون لها مقتضيات ولابد أن يكون لها أثار. من أثار هذه الحكمة ومن مقتضيات هذه الحكمة أن يكون تواصل معنا. تواصل معنا بأي طريقة؟ تواصل معنا بذاته جل في علاه، تواصل معنا من خلال الرسل، تواصل معنا من خلال الجان أو الملائكة مثلا يعني. هذا يعني يرجع لصاحب الملك. أهم شيء أن يكون الطريقة التي تواصل معنا بها طريقة تناسب الإنسان وتناسب عقل الإنسان ونفس الإنسان.
أصلا إيش الهدف من هذا الخلق ومن هذا الاختبار؟
الهدف من هذا الاختبار
والخلق.
طيب الآن ما الذي يأتي في مخيلتك أو في عقلك من وجهة نظرك أنت؟ أنا أريد يعني أن أحصل على يعني على إجابة منك أنت، ما الذي يعني قد يدور في ذهنك يعني؟
إجابة لسؤالي؟
نعم، أنا أريدك يعني أن تجيبي أنت على نفسك.
ما عندي إلا إجابة واحدة اللي كنت أعرفها من اللي هي للعبادة، لأن أنا يعني هو ليش يحتاج عبادتنا؟
جميل جدا، لماذا يحتاج الله سبحانه وتعالى لعبادتنا؟ ومن قال أن الله سبحانه وتعالى بحاجة لعبادتنا؟ من قال ذلك؟ هل الله عز وجل قال ذلك؟
لا، بس ليش أنا أخلق شخص عشان يعبدني؟ طب إيش الهدف يعني؟
أقول لك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الصدق قبل أن أجيبك على هذا السؤال، يعني تعالي لكي نؤصل مسألة مهمة للغاية. كل إنسان فينا بداخله قوة إدراكية، ولكن هذه القوة الإدراكية لا تكمن ولا تأتي من داخلنا، إنما تأتي من خلال منافذ خارجة عنا كالسمع والبصر والتذوق والشم واللمس، ومن خلال نافذة الحس السادسة المتعلقة بالعواطف والانفعالات. فبقدر ما تنقل لنا هذه الحواس الست من معلومات، بقدر ما يستطيع الإنسان أن يحلل ويستنبط ويقيس النظائر على بعضها إلى آخره. ولو نظرنا في الإنسان أو الإنسان الضرير الذي ولد ضريرا لم يرى من قبل، مهما كان هذا الإنسان عنده قوة في عقله وقوة في استيعابه، لو أردت أن أقنعه أو أوضح له ما معنى الألوان أو اللون الأحمر وأنا كنت يعني أتيت من الحجة ما أتيت، لن أستطيع أن أصل له، لن أستطيع أن أوضح له اللون الأحمر. لماذا؟ لأن نافذة البصر لم تفتح عنده بعد، فبالتالي هو لم يرى اللون من قبل. حتى لو قلت له أن اللون الأحمر لون دمك الذي يسير في عروقك، سيقول أنا أعرف يعني جوهر الدم ويعني حاجة الإنسان للدم، لكن لا أعرف لون الدم. لو أعطيت قطعة من البطيخ وقلت له لون الدم لون البطيخ الذي تأكله، سيقول أعرف طعمه لكن لا أعرف لونه. إذن الإنسان مرتبط بماذا؟ بهذه المنافذ التي تنقل له المعلومات. أيضا الإنسان ناقص وقاصر في عدد كبير جدا جدا من الحواس، يعني الإنسان لا يستطيع، ليس عنده القدرة على قياس درجة حرارة الجو إلا من خلال واسطة، وليس عنده القدرة على كشف المعادن من يعني قلب الجبال أو من يعني تحت الأرض إلا من خلال واسطة. إذن الإنسان قاصر للغاية. كذلك الإنسان قدرته على التخيل محدودة للغاية، محدودة بماذا؟ بحدود عقله، وعقل محدود بحدود النوافذ التي تنقل له المعلومات. فإذا أردنا أن نتخيل أي كائن ليس له وجود، من الممكن أن نتخيل كائن له وجود. فتعالي الآن لكي يعني نتخيل كائن ليس له وجود. سنقول مثلا أي كلام، هناك كائن طوله 1000 متر وعرضه 1000000 كيلو، أي كلام، إحنا بنقول أي كلام، عنده 1000 جناح، جناح من طين وجناح من حجر وجناح من زلط وجناح وهكذا من حديد، وبداخل كل جناح أو يتوسط كل جناح عين، عين من حليب وعين من ماء وعين من أي كلام وعين من زبادي. هل هذا الكائن موجود؟
لا.
لكن أجزاء هذا الكائن موجودة ولا مش موجودة؟
موجودة.
لو يعني عدنا أو رجع، لو يعني أرجعنا كل جزء من هذه الأجزاء إلى موطنها، سنجد أن لها أصل في الحياة. طيب هل نستطيع أن نتخيل شيء ليس له وجود؟ يعني لو قلت لك الآن أوصفي لي الشنكاف، أوصفي لي الشنكاف، ما هو الشنكاف؟
ما هو الشنكاف؟
نعم، وصف لي الشنكاف. لن تستطيع. لماذا؟ لأنك لا تفهمين ما هو الشنكاف أصلا وعلى ماذا تقيسين هذا الشنكاف، أليس كذلك؟
صح.
طيب كل ما سبق أردت به أن أسقطه على قدرة الإنسان وحدود الإنسان. الإنسان يا أختي فلك قاصر وناقص مهما كان قدرة الإنسان العقلية، فسيظل إنسان محدود للغاية، لأنه لو لم يكن محدودا سيصبح ماذا؟ مطلق. ولو أصبحت أنا مطلق والأخت ماريا مطلقة وحضرتك مطلقة وكلنا مطلقين، يبقى كلنا آلهة، وهذا لا يستحيل أن يحدث. المطلق هو جل في علاه في صفاته، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بذلك. إذن الإنسان قاصر ومحدود للغاية. نأتي للسؤال الأساسي بتاع حضرتك، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هناك إجابتان على هذا السؤال، إجابة حقيقية وإجابة منطقية. الإجابة الحقيقية هي أننا لا نعرف، بمنتهى البساطة، وهذا لا يعيب الإنسان في شيء. عشان كده أنا تقدمت بهذه المقدمة السابقة عشان أقول لك الكلمتين دول، لا نعرف، وأن هذا لا يعيب الإنسان في شيء، وهذا لن يجعلنا نتأثر أصلا أو نشك في وجود الله سبحانه وتعالى. هذا يعني لا علاقة له. عدم معرفتي بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. يعني لو افترضنا أن هناك ضرير، وهذا الضرير يعيش في منزل أو في زنزانة، لم يخرج من هذه الزنزانة قط، ولا حتى يعني لم يشعر بأثار هذه، بأثار هذه الشمس، لا يحق له أن ينفي شيء لأنه لم يرى. فكوننا لا نعرف ما الحكمة الحقيقية أو الأساسية من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، أن هذا يجعلنا نشك في وجوده، هذا من العبث أيضا. فالإجابة الحقيقية أننا لا نعرف. طيب الإجابة المنطقية، الإجابة المنطقية ليس كما يظن البعض أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة. لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لعبادتنا. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة هو الطريق الذي سيصل به الإنسان المحتاج الفقير إلى الجنة، وليس لأن الله سبحانه وتعالى بحاجة لعبادة الإنسان. على سبيل المثال، لو في واحد مريض، وهذا الإنسان المريض بسيط للغاية، محدش يعرفه أبدا، ملوش مقطوع من شجرة، ومريض بمرض نادر، وأشهر طبيب على وجه الأرض متخصص في هذا المرض النادر ذهب إليه هذا المريض، أو يعني بأي طريقة كانت ذهب إليه هذا المريض لهذا الطبيب، فالطبيب كشف عليه وقال له كي تشفى من هذا المرض عليك أن تأخذ هذا العلاج بالطريقة المحددة. هذا المريض أخذ العلاج أو لم يأخذ العلاج، هذا لن يؤثر في الطبيب المشهور والذي يعني شهد له كافة الناس أنه متخصص في هذا الشيء في شيء. يعني المريض أخذ العلاج أو لم يأخذ، لن يتأثر الطبيب، ولله المثل الأعلى. نحن عبدنا الله سبحانه وتعالى أو لم نعبد الله عز وجل، فهذا لن يؤثر في الله عز وجل، ولن ينقص من قدر الله عز وجل جل في علا شيء، ولن يزيد من الله سبحانه وتعالى شيء. بل ما هي الحاجة التي سيحتاجها ملك الحاجات من المحتاج دوما؟ الإنسان يا أختي فلك هو المحتاج دوما. نحن بحاجة إلى الطعام، وهو الذي يمدنا بصنوف الحيوانات والنباتات لكي نأكل. نحن بحاجة للكساء وللملابس، فهو الذي يمدنا بجلود الحيوانات. نحن بحاجة إلى الرزق، وهو الذي يعني بسط إلينا الأرض وما فيها. نحن بحاجة إلى الشفاء، وهو الذي مدنا بالدواء. نحن بحاجة الإنسان محدود للغاية، فكيف يحتاج ملك الحاجات من الإنسان المحتاج دوما؟ ما هي الحاجة التي عندنا كي نعطيها لملك الحاجات؟ أمر لا يقبله عقل، إذن لا يحق لنا أو لا يصح أن نفكر بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هناك إجابتان. الإجابة الأولى أننا لا نعرف، وهذا لن يجعلنا نتأثر أو لن يجعلنا نشك في وجود الله سبحانه وتعالى. الإجابة الثانية أن الله سبحانه وتعالى، هي الإجابة المنطقية، أن الله سبحانه وتعالى له صفات كالرحمة يعني الله سبحانه وتعالى رحمن وعفو وعدل و فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا على صفاته العلى. فكي نتعرف على صفة الرحمن يلزم هذا أن يكون هناك إنسان يبتلى فيرحمه الله سبحانه وتعالى فنتعرف على صفة الرحمة. لكي نتعرف على صفة العفو فيلزم هذا أن يكون هناك إنسان يخطئ فيتوب الإنسان فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه فنعرف صفة العفو، وهكذا. هذه هي الإجابة المنطقية التي توصلنا إليها بالاستقراء. تفضلي.
عدم وجود أو عدم معرفتنا بسبب الخلق ما يخلي هذا الوجود عبثي؟
لا، ليس كذلك. وأعطيك مثالا. أولا، لا يوجد شيء اسمه عبثي. يعني العبثية هذه من أين جئنا بها؟ متى يكون الأمر عبثي؟ حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون ثم تركنا هكذا سدى دون أن يتواصل معنا أو دون أن يخبرنا بدور كل إنسان منا، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا ووجهنا وأخبرنا بما لنا وما علينا، فكيف نصف هذا الوجود بالعبثية؟ كوني أنا لا أريد أن أصل لهذا الدستور أو أبتعد عن هذا الدستور وأنا أراه حق، فهنا بقى يعني هذه الطريقة التي أتبعها هي الطريقة العبثية، لكن الوجود ليس بعبثي إطلاقا، وليس شرطا أن أدرك كل شيء في الحياة كي يكون الأمر ليس بعبثي. على سبيل المثال وعلى نفس مثال الهاتف،
وهذا شكل تسبب أزمة وجودية للإنسان.
لماذا يا أختي فلك؟ يعني ألسنا في الحلقة الماضية ووضحت لك أن الإنسان بداخله كتلتين، كتلة عضلية وكتلة دهنية، وكل إنسان منا يستطيع أن يصل للشيء أو يعزز الشيء الذي يريده. هناك أشياء أو الإنسان بداخله بذرة الشك وبذرة اليقين، ونحن الآن نقدم أدلة كثيرة جدا ونطرح كل شيء بشكل واضح. فكرة أني أترك الأشياء الواضحة وأتجه نحو الأشياء التي ليس عليها دليل، فقط هي عبارة عن بعض الأفكار أو الفرضيات، فأنا لا أنتهج النهج الصحيح.
الهدف من الوجود أو ليش الإله خلقني، هذا غالبا أول وأكبر سؤال عند أي شخص يواجه أزمات وجودية. عدم وجود إجابة لهذا السؤال ممكن تكون مشكلة صدق.
صحيح عدم وجود إجابة، ولكني أجبت إجابة صادقة وصحيحة. لو سألت أي إنسان على هذا، أو يعني كثير من الشباب قد يعني يأتي البعض ويقول لك خلقنا الله سبحانه وتعالى للعبادة. يا أخي، هو لا يسأل عن الطريقة التي أصل بها إلى الله، هو يسأل عن الطريقة لماذا خلقنا الله أصلا، وهو ليس بحاجة لعبادتنا. فأنا أجبتك بإجابة بمنتهى الوضوح، أصلت معك أصل أن الإنسان محدود للغاية، وليس شرطا أن يعرف كل شيء، لأن هذا يستحيل، يستحيل أن يدرك الإنسان كل شيء، هذا يستحيل. وأيضا لأجل أن يتحقق الإيمان، يعني أنت لست بحاجة أن تصل لكل شيء وأنت يعني تلم بكافة جوانب الحياة لتتأكد أن الحياة موجودة. الآن بنفس مثال الهاتف، حضرتك بتتكلمي من هاتف الآن أليس كذلك؟ لو نظرت في فتحات السماعة، كم فتحة للسماعة أو للمايك؟
تقريبا 12.
لماذا؟
عشان يخرج منها الصوت.
طيب لماذا مش 15؟ لماذا مش 20؟ لماذا 12؟ لماذا؟ أو لماذا مش مثلا 97 شوية، يعني أكثر اتساعا من هذه الفتحات الموجودة معك ده؟ ماذا؟ أريد إجابة قاطعة الآن.
الهاتف صمم بهذا الطريقة.
لماذا؟ لماذا فعل ذلك هو؟
لا أعرف.
جميل جدا، هذا ما أريد الوصول إليه. هل عدم معرفتك في هذا يجعلك تشكين في وجود الهاتف وأن الهاتف صانع؟
لا،
بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة
لا.
طيب هل هذا يجعلك تظنين أن الهاتف صنع عبثيا؟
لا،
انتهى الموضوع. هذا ما نريد أن نسقطه على ما هو أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إذا كنا قبلنا هذا في الأمر البسيط الذي بيننا دون أن نرى صانع الهاتف ودون أن نعرف الحكمة منه، لماذا هذه الفتحات بهذه الشكل؟ لماذا 12؟ طيب لماذا مش 15؟ حتى يأتي الصوت بشكل أوضح مثلا، يعني وأنا جاهل بهذه الأمور. أو لماذا يعني بدل 12 كانت 6 فتحات ولكن أوسع، يضاعف الفتحات أو الاتساع، وهكذا مثلا. كل هذه احتمالات احتمالات احتمالات، لكن اختيار صانع الهاتف هو له حكمة في ذلك. لست بحاجة أو يعني ليس شرطا أن أعرف أو أدرك هذه الحكمة كي أصدق بأن الهاتف حكمة، وأن لوجود الهاتف حكمة، وأن الهاتف ليس بأمر يعني جاء هكذا عبثي. إذا نعود مرة أخرى للقاعدة المنطقية التي تسمى بقياس الأولى، فإذا كنت تتفقين معي في هذه الجزئية، إذا عليك أن تتفقين في هذا الأمر أو ما يماثل هذا الأمر أو ما هو أعظم من هذا الأمر. فكوني أدرك كل شيء هذا يستحيل. عايزك أختي فلك تتعاملي مع الأمور بمنتهى التجرد التام وعدم التشبث، يعني عايزك تتجردي وتبحثي بموضوعية، وأنا ألمس فيك ذلك بصراحة. يعني يتبقى معنا أن يكون الإله تواصل معنا من خلال واسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون من جنس البشر أو من جنس آخر غير البشر.
نتوقف هنا قليلا، فلا يمكن لمن ضج عقله بالأسئلة الوجودية أن يسكته إلا بالبحث. إذا أردت المزيد من الإجابات تابعنا في الحلقة القادمة.